بسم الله الرحمن الرحيم. قال: المقدمة السابعة في الأذان والإقامة، والنظر في أربعة أشياء تتعلق بالأذان والإقامة. الأول فيما يؤذن له ويقام، يعني نؤذن لأي صلاة من الصلوات، هل الصلوات اليومية وغير الصلوات اليومية أو فقط للصلوات اليومية، سيأتي بيانه. الثاني في المؤذن، هل كل من يؤذن مثلا يجزئ أذانه أم لا؟ والشيء الثالث في كيفية الأذان، والشيء الرابع في أحكام الأذان. أما الأمر الأول قال فيما يؤذن له ويقام، قال وهما مستحبان، هما يعني الأذان والإقامة مستحبان في الصلوات الخمس المفروضة، الصلوات الخمس اليومية الواجبة، فالأذان والإقامة مستحبان فيهما أداء كانت هذه الصلوات، يعني نصليها في وقتها، وقضاء أو نصليها في خارج وقتها. للمنفرد الذي يصلي فرادى، والجامع الذي يصلي جماعة، للرجل والمرأة. لكن يشترط بالنسبة إلى المرأة أن تسر، يعني أن تقرأ الأذان والإقامة إخفاة، أن تسر به يعني بالأذان والإقامة، لكن يشترط أن تسر به المرأة. هذا إنما يشترط كما تلاحظون في الحاشية إذا كان يسمع الأجنبي صوتها، إذا كان يسمع الأجنبي صوتها فهنا تسر لئلا يسمع الأجنبي الصوت. أما إذا كان ليس هناك أجنبي، حتى لو كان هناك محرم، فالمحرم يجوز له أن يسمع صوت المرأة، فلا مانع، يجوز لها أن تسر وتخفت. وكما يذكر الشهيد الثاني رحمه الله في المسالك أن الإخفاء مع ذلك أفضل، يعني مع أنه ليس هناك أجنبي الإخفاء بالأذان والإقامة أفضل. وقيل، هذا قيل في مقابل قولنا هما مستحبان في الصلوات اليومية، وقيل هما شرطان في الجماعة، يعني أنه في صلاة الجماعة. طبعا هذا القيل للشيخين أوسي والمفيد وابن البراج، هما شرطان في الجماعة. ومعنى شرطان في الجماعة يعني في صلاة الجماعة، عليكم السلام، معنى أنهما شرطان في صلاة الجماعة أن ليس معنى ذلك أنه الجماعة لا تنعقد إلا بالأذان والإقامة، يعني الشرط صحة لا، يعني بحيث إذا ما أؤذن وما أقيم في الجماعة صارت الجماعة باطلة، لا، مو المراد هكذا، وإنما المراد أنهما شرطان في الحصول على فضل صلاة الجماعة. يعني الشيخ المفيد والطوسي وابن البراج عليهم الرحمة يذهبون إلى أنه إذا ما أقيم وما أذن لصلاة الجماعة فلا يحصل المصلون على فضل صلاة الجماعة. قال والأول أظهر أنه لا مستحب، فحتى لو لم يقم ولم يؤذن يحصل الإنسان على ثواب الجماعة، لكن طبعا يكون الثواب أقل، لأنه طبعا بالنسبة إلى الأذان ورد أن نفس الأذان له ثواب، ثواب خاص، فإذا الإنسان ما أذن وما أقام يحرم ذلك الثواب، لكن ذلك لا يؤثر على صحة الصلاة، لأن الأذان والإقامة خارج عن الصلاة. ورد في الروايات أنه من صلى بأذان وإقامة صلى خلفه صفان من الملائكة، ومن صلى ب إقامة صلى خلفه صفا من الملائكة، ومن صلى من غير أذان ولا إقامة صلى وحده. طبعا هنا صلى خلفه صفا من الملائكة مو المراد أنه ائتمام به، لا صلى معه، بحيث أن صلاة الإنسان ترتفع مع صلاة الملائكة، فإما أن تقبل جملة أو ترد جملة، وإذا كانت صلاة ملائكة حتما تقبل، إنما يتقبل الله من المتقين والملائكة كلهم متقون، فهذا يكون مدعاة إلى قبول الصلاة. فهنا طبعا هذا كما قلنا لا يؤثر على الصلاة. طبعا بعض العلماء ذهب إلى أن الأذان والإقامة واجبان في صلاة المغرب وصلاة الفجر، يقول لكن طبعا المشهور أنه لا، ليس بواجبين بل مستحبين، ولكن يتأكد استحبابهما في الصبح وفي المغرب، يتأكد استحبابهما فيما يجهر فيه، في الصلوات الجهرية الثلاث المغرب والعشاء والفجر، وأشدهما يعني أشد يمكن لعله هو أشدها، أشد الصلوات التي يجهر فيها هي في الغداة والمغرب، فإنه يكون أشد تأكيد في الاستحباب، حتى أن بعضهم ذهب إلى وجوب الأذان والإقامة، ولكن للجمع بين الأخبار والأدلة استفاد العلماء أنه مستحب مؤكد. هذا بالنسبة إلى الأذان للصلوات الخمس الواجبة المفروضة. نوافلها الرواتب اليومية هل يستحب لها؟ قال لا، ولا يؤذن لشيء من النوافل، بل حتى الفرائض الثانية الواجبات الثانية غير اليومية وإن كانت واجبة، مثل صلاة الآيات، صلاة الخسوف، الكسوف، الزلزلة مثلا، هذه مثل صلاة الميت، هذه واجبة، فطبعا إما واجبة عينية أو واجبة كفائية، فهذه لا يؤذن لها ولا يقام. قال ولا لشيء من الفرائض عدا الخمس اليومية. بالنسبة إلى تلك الفرائض ألها أذان خاص؟ يعني كيف يحصل الإعلان؟ لأن الأذان من فوائده الإعلان. يقول الإعلان لها يحصل بأننا نقول الصلاة 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 ثلاث مرات، بل يقول المؤذن يعني المعلن عن هذه الصلوات الفرائض غير اليومية، يقول الصلاة ثلاثا، إما طبعا أن يقول الصلاة 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 يعني بنفض الأوليين والسكوت على الثالثة، بمعنى طبعا للإغراء، يعني إلزموا الصلاة الصلاة الصلاة، أو يكون الصلاة 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 يعني بالرفع، وذلك بأن تقدر فاعل، يعني وجبت الصلاة الصلاة، أو أقيمت الصلاة الصلاة الصلاة، أو الصلاة 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 يعني برفع الأولى ونصب الثانية، بنصب الأولى ورفع الثانية، برفع الجميع بنصب الجميع، كله جائز لأن له وجوه نحوية صحيحة. وقاضي الصلاة الخمس، الآن الذي يريد أن يقضي هذه الصلوات الخمس اليومية، هذا طبعا كلامنا السابق في الأداء، في القضاء هل يشرع الأذان والإقامة؟ قال وقاضي الصلوات الصلاة الخمس اليومية، الصلاة الخمس يؤذن لكل واحدة ويقيم، لأنه قلنا هما مستحبان في الصلوات الخمس المفروض أداء وقضاء، من قضاها يؤذن لكل واحدة ويقيم، إذن هذا التكرار إلى ما سبق، لا، هذا إنما جاء به تمهيد لأنه سيفرع عليه أشياء. قال ولو أذن للأولى من ورده، الورد هو الأمر المعتاد عليه من عبادة أو غير ذلك يسمى ورد. إذا كان الإنسان اعتاد على شيء مثل الآن الإنسان يعتاد على صلاة الليل تسمى ورد لأن أمر معتاد عليه، أو اعتاد على دعاء كمين مثلا ليلة الجمعة يسمى ورد. فيقول ولو أذن للأولى من ورده، يعني من هذه العبادة التي يأتي بها التي هي قضاء، ثم أقام للبواقي. أول واحدة يؤذن ويقيم لها، الثانية يقيم فقط، ثالثة يقيم، ثم كل واحدة يقيم، كان دونه في الفضل أقل من ذاك فضل. الأفضل أنه يؤذن لكل واحدة ويقيم، هذا أقل فضلان. أما طبعا وأقل منه لو أذن وأقام للأولى ثم الباقي بدون إقامة، وأقل منه فضل لو بدون أذان وبدون إقامة في الجميع. الواجب إيه؟ يسمى واجب، نعم، حتى الواجب. ويصلي يوم الجمعة بأذان وإقامة لصلاة الجمعة، بعدها صلاة العصر والعصر بإقامة، يعني الثانية بعد لا يؤذن فيها، وكذا في الظهر والعصر بعرفة. الظهر في يوم عرفة يصلي يؤذن ويقيم ويصلي الظهر قصرا، ثم يقيم ويصلي العصر قصرا. طبعا هنا مسألة من المسائل، هل أن سقوط الأذان في الفرض الثاني هل هو سقوط عزيمة أو سقوط رخصة؟ ومعنى سقوط العزيمة يعني الواجب الترك، سقوط العزيمة يعني يجب تركه، يعني لا يجوز لك أن تأتي به. فلو جئت به عامدا عالما أتمت لأنك تشرع، هذا سقوط العزيمة يعني الواجب الثاني. وأما إذا قلنا لا سقوط رخصة يعني يجوز تركه أو لا، يعني بقول المختصر سقوط العزيمة يعني واجب الثاني، سقوط الرخصة جائز الترك، فلو جئت به ما في معنى، لا تكون آثم. هنا طبعا العلماء مختلفين في هذه المسألة. يقول ولو صلى الإمام جماعة وجاء آخرون، طبعا الإمام يعني أي إمام جماعة، صلى جماعة، صليت الجماعة وفرغ من صلاة الجماعة، إذا فرغ من صلاة الجماعة وجاء جماعة آخرون يريدون أن يصلوا، سواء الجماعة الآخرون يريدون أن يصلوا جماعة أو الجماعة الآخرون يريدون أن يصلوا فرادى، هل يؤذنوا ويقيموا لصلاتهم؟ يقول إذا كانت الصلاة الجماعة قائمة لا يؤذن ولا يقيم، أو أنها لا انتهت صلاة الجماعة لكن الصفوف لم تتفرق أيضا لا يؤذن ولا يقيم، ويجتزأ بأذان وإقامة الجماعة الأولى. أما إذا تفرقت الصفوف فهنا يؤذن ويقام لصلاة الجماعة الثانية أو للمصلي الذي جاء بعد ذلك. قال لم يؤذنوا ولم يقيموا على كراهية، على كراهية هذا مشعر أنه سقوط الأذان عند المحقق سقوط رخصة، فلو أذنوا هذا مكروه لأنه الأولى هنا رخصة بسقوطه وليس بمحرم، ليس سقوط عزيمة. قال ما دامت الأولى باقية. ما دامت الأولى لم تتفرق، يعني لم تتفرق صفوفها، فإن تفرقت صفوفهم أذن الآخرون وأقاموا. هنا بالنسبة إلى تفرق الصفوف، طبعا على حسب الظاهر من تعبيراتهم، المراد بتفرق الصفوف يعني صفوف الجماعة تتفرق بحيث لا يكون هناك فرق. فلو أنه بقي جماعة متفرقين بحيث لا يكونون فرق، يقال تفرقت الصفوف. لكن بالنسبة إلى الشهيد الثاني رحمه الله في اللمعة يذكر أن المراد بتفرق الصفوف ليس هذا، وإنما المراد بتفرق الصفوف هو أن لا يبقى أحد معقب ولا واحد. فلو كانت الصفوف كلها مجتمعة لم تتفرق وكلهم مشغولون بحديث الدنيا، يتحدثون في أمور الدنيا، أمور المعاش، أمور كذا، مع أن الصفوف باقية على حالها أو بعض الصفوف باقية، فهنا تفرقت صفوفهم لأنهم لم يشتغلوا بالتعقيب. لكن لو كان بعض الصفوف مشتغلة بالتعقيب إذن لم تتفرق الصفوف. أو لا، الشهيد الثاني رحمه الله يقول بل حتى لو واحد، لو بقي واحد مشتغل بالتعقيب ما تفرقت الصفوف، إذا جئت أنا بعد ذلك أجتزئ بأذان هذه الصلاة، بأذان هذه الجماعة وبإقامتها، وأصلي بدون أذان وبدون إقامة. هنا بالنسبة إلى أذان صلاة الجماعة وإقامة صلاة الجماعة، هل المراد أنه لابد أعلم أنه أقاموا وأذنوا؟ الآن أنا دخلت، يعني هل أسأل هذه الجماعة أقامت وأذنت أو ما أقامت حتى أجتزئ؟ لأن شفت بعض الصفوف موجودة لم تتفرق الصفوف. الشهيد الثاني رحمه الله أيضا في اللمعة يذكر أنه المهم أنه لا يعلم بأنهم تركوا الأذان والإقامة، يعني يحتمل أذنوا وأقاموا ويحتمل لم يؤذنوا، لكن هل أعلم أنهم تركوا الأذان؟ إذا علمت، واحد قال لي ترى هذه الجماعة ما أذنت وما أقامت، هنا لما أخبرت بذلك أصلي بإقامة وأذان لأنهم ما أذنوا. لكن إذا ما أعلم أحمل على أنهم أذنوا وأقاموا فأصلي بدون أذان وبدون إقامة. قال وإذا أذن المنفرد، الآن لو أذن واحد، أذن شخص منفرد وأردت أن أصلي جماعة، يعني واحد أذن وجئت أنا مع شخص نريد أن نصلي جماعة أو أشخاص، مثلا دخلنا في المسجد أو في غير مسجد ورأينا واحد يؤذن، هذا الواحد لما يؤذن وأنا أريد أن أصلي أجتزئ بأذانه، لما هو أذن هذا يجزئني أنا ما أحتاج أذن، سواء كنت أنا أريد أن أصلي مفرد أو جماعة. فجينا شلون؟ أما لو كان لا، هو أذن هو يريد أن يصلي منفرد فأذن لنفسه ثم جاء واحد قال له صلي جماعة، فهل هو نفسه يجتزئ بأذانه الذي كان للمنفرد؟ يقول لا، لا يجتزئ. يعني لو كان آخرون جاءوا وسمعوا أذانه وأرادوا أن يصلوا جماعة يجتزئون بأذان ذاك في صلاة جماعته، لكن هو لما أذن لصلاة الإفراد يعني منفرد ثم أراد أن يصلي جماعة هذا ما يجزئ لصلاة الجماعة. وإذا أذن المنفرد ثم أراد الجماعة، جاء له شخص وأراد أن يصلي معه، أعاد الأذان والإقامة. وورد في بعض الروايات أنه دخل بعض أصحاب الإمام الصادق عليه السلام عليه وأرادوا الصلاة معه، فجاء الإمام عليه السلام وكبر وصلى بدون أذان وبدون إقامة. فلما فرغ من الصلاة قيل له يعني لماذا تركت الأذان والإقامة؟ قال لأني وأنا مقبل سمعت إسماعيل يؤذن ويقيم. إسماعيل ابن الإمام الصادق كان يؤذن ويقيم فاجتزأت به. هذا يكون يجزئ لصلاة الجماعة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني في المؤذن، هل كل من يؤذن يجتزأ بأذانه مثلا؟ قال ويعتبر فيه العقل، فلو أذن مجنون لا يجتزأ بأذانه. والإسلام فلو أذن غير مسلم أيضا لا يجتزأ. والذكورة فلو أذنت امرأة لا يجتزأ بأذانه، سيأتي فيما سيأتي للنساء. ولا يشترط البلوغ، لو كان غير بالغ صبي يعني عمره مثلا 13 سنة غير بالغ ما يشترط، ممكن يجتزأ بأذانه، بل يكفي كونه مميزا. إذا كان مميز هذا كافي، والمميز هو الذي يميز بين النافع والضار. يعني لو جئت له بشيء ضار وأردت منه أن يأكله يرفضه مثلا، أو شيء نافع يأكله هذا مميز. أو بعضهم يقول المميز الذي يستطيع أن يصف ما يرى عليكم السلام، إذا شاف شيء يستطيع أن يصفه ويقول رأيت كذا رأيت كذا. ويستحب هذا إيش؟ هذا الأمور المعتبرة الواجبة. الأمور المستحبة في المؤذن قال ويستحب أن يكون عدلا. عدلا يعني لا يفعل كبائر ولا صغائر، على الخلاف بين العلماء هل أن العدالة تتحقق؟ طبعا بترك بفعل الواجبات وترك المحرمات الكبائر، فمن عمل كبيرة سقطت عدالته. والإصرار على الصغائر هذا المشهور، يعني لو عمل صغيرة نظر إلى وجه امرأة أجنبية أو لامس امرأة أجنبية بشهوة متعمد حتى بدون شهوة هذا محرم لكنه ليس بكبيرة. المشهور أنه لا يسقط العدالة إلا إذا أصر عليه، لكن السيد يقول أنه فعل الصغائر والكبائر مسقط للعدالة، وترجع العدالة بالتوبة صيدا. يعني حسن الصوت وعالي الصوت، صوته ممتاز ويمكن أن يبلغ به البقاع التي هي يراد إيصال الأذان إليها. وفي بعض الروايات أنه إن البقاع تستغفر للمؤذن بمقدار ما يصل صوته إليها، كل بقعة وصل الصوت إليها فهي تستغفر له. مبصرا يكون يرى مو أعمى، يستحب أن لا يكون أعمى حتى يدرك يعرف الأوقات. وإن كان ممكن أنه يكون غير مبصر كما ورد في الرواية أنه كان لرسول الله صلى الله عليه وآله مؤذنان، بلال وابن أم مكتوم، وابن أم مكتوم كان مكفوفا بصيرا بالأوقات. قد يكون هو مبصر لكن ما يعرف الوقت، يعني يأذن وين ما يعني فيستر له. هذا طبعا يعني يستحب أن يكون عارف بالأوقات حتى يعتمد على أذانه. متطهرا يستحب أن يكون على طهارة ووضوء، قائما على مرتفع مثل مئذنة حتى يبلغ صوته إلى الأماكن البعيدة. طبعا هذا يتحقق به أن يكون صيتا، يعني يبلغ صوته أماكن بعيدة. يقول ولو أذنت المرأة للنساء جاز، قلنا لابد من الذكورة يعني للرجال، فإذا كان تؤذن للنساء جاز ذلك، لأن ممكن صلاة جماعة للنساء، المرأة تأم النساء، لكن طبعا لا تتقدم عليهم وإنما تكون معهن في الصف الأول. فممكن لو أذنت يجزئ عن الباقي، أو أذنت امرأة يجزئ عن امرأة ثانية. ولو صلى منفردا ولم يؤذن ساهيا، يعني نسى، جاء وكبر تكبيرة الإحرام، يعني لم يؤذن ولم يقم، رجع إلى الأذان وأيضا رجع إلى الإقامة مستقبلا صلاة. هنا طبعا باعتبار أنه وإن كان هو دخل في الفريضة، لكن لإدراك فضيلة الأذان ممكن يقطع الفريضة. طبعا يقطع الفريضة ما لم يركع، إلا إذا ركع، فإذا ركع بعد دخل في ركن فلا يرجع. طبعا أيضا إذا كان هو متعمد، ترك الأذان والإقامة متعمد ودخل في الصلاة ثم بدا له أن يؤذن ويقيم، هنا لا يقطع الصلاة إذا كان ساهي. قال رجع إلى الأذان مستقبلا صلاته، مستقبل الصلاة يعني مبتدئا من جديد، مستأنس للصلاة، يؤذن ويقيم ثم يستأنف الصلاة من جديد ما لم يركع، إلا إذا ركع بعد لا يقطع الصلاة ويستمر فيها. وفيه رواية أخرى، هناك رواية أخرى، مضمون هذه الرواية أنه يمضي في الصلاة. طبعا هناك عدة روايات، يعني رواية أخرى ذكر، وإلا فيه عدة روايات، يعني روايات كثيرة فصلة. من ضمن هذه الروايات طبعا الرواية التي أشار إليها أول نقرأها، قول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي: إذا افتتح الصلاة فنسيت أن تؤذن وتقيم ثم ذكرت قبل أن تركع، اكتفت إلى أنك نسيت الأذان والإقامة، فانصرف، يعني انصرف من الصلاة، وأذن وأقم واستفتح الصلاة، ابدأها من جديد. وإن كنت قد ركعت فأتم على صلاتك، ابقى على صلاتك واستمر فيها. وأيضا الرواية الأخرى أنه يمضي في الصلاة، وهذه الرواية هي رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام عن رجل نسي الأذان والإقامة حتى دخل في الصلاة، دخل حتى لو كان في تكبيرة الإحرام تحقق الدخول، قال فليمضي في صلاته، فإنما الأذان سنة، الأذان مو واجب. هذا رواية أخرى. أيضا رواية أخرى يعني من نوع ثاني هي صحيحة، طبعا فهذا المضمون في صحيحة ابن مسلم، محمد ابن مسلم، وصحيحة زيد الشحام عن الصادق عليه السلام أنه قال فالرجل ينسى الأذان والإقامة حتى يدخل في الصلاة، ماذا قال؟ إن كان ذكر قبل أن يقرأ، يعني بعد ما كبر ذكر، فليصلي على النبي صلى الله عليه وآله وليقم، يعني يأتي بالإقامة، هو نسي الأذان والإقامة، يأتي بالصلاة ويأتي بالإقامة، طبعا يعني يستأنف من جديد. وإن كان قد قرأ فليتم صلاته، يعني هناك لا يتم، يصلي على النبي صلى الله عليه وآله ويأتي بالإقامة. هذه رواية. هنا أيضا من ضمن الروايات صحيحة ابن يقطين سأل أبا الحسن عليه السلام عن الرجل ينسى أن يقيم الصلاة وقد افتتح الصلاة، قال إن كان قد فرغ من صلاته فقد تم صلاته، وإن لم يكن فرغ من صلاته فليعد. إذا ما فرغ يعني حتى لو ركع ركعتين ثلاث المهم ما فرغ فليعد. وهناك يعني روايات أخرى في هذا المضمون، يقول ويعطى الأجرة. الآن بالنسبة إلى المؤذن الذي يؤذن مثلا في المئذنة في المسجد، هذا لا يخلو حاله من أحد أحوال، إما أن يكون هذا المؤذن الذي يؤذن في المسجد عنده يعني محتاج أو غير محتاج. إذا كان غير محتاج فهذا بعد لا يعطى من بيت المال شيء. إذا كان محتاج، إذا كان محتاج فإن وجد متبرع يتبرع بالأذان يؤذن مجانا، هذا المتبرع هو الذي يؤذن، وهذا الذي هو محتاج بعد لا يؤذن. إذا كان لا ما وجد متبرع وما عند مؤذن إلا هذا وهذا محتاج، فهل يعطى أجرة؟ يقول ويعطى الأجرة من بيت المال، باعتبار أن الأذان هذا من مصالح المسلمين وبيت المال هو لمصالح المسلمين فيعطى، هذا من ضمن المصالح، لكن يعطى الأجرة من بيت المال من سهم المصالح في سبيل الله، لا من سهم الفقراء ولا من سهم مثلا المساكين او المؤلفة قلوبهم او غير ذلك من العناوين التي لا تنطبق عليه. اذا لم يوجد من يتطوع به، اذا لم يوجد من يتطوع به طبعا هنا فيه اطلاق، يعني حتى لو ما كان محتاج، حتى لو ما كان محتاج ما دام ليس هناك من يتطوع هذا يقول انا اؤذن باجره، فهنا يعطى اجره لهذا الاذان. بعض العلماء يقول انه لا، هذا من الامور الشرعيه، والامور الشرعيه طبعا لا تؤخذ عليها اجره، وهو في هذه الحال يؤدي عباده لان هذا عباده. نعم امور مستحبه غير يعني عباديه، يعني بمعنى من الامور التي تتوقف عليها المصالح وهي مستحبه بهذا العنوان مثل الطب ياخذ عليه اجره وان كان مستحبا، لكن مستحب عبادي ياخذ عليه اجره لا، لانه مشترك فيه قصد القربه. مثل الان واحد يقول شخص صل ركعتين قربه الى الله تعالى بعشرين ريال، أعطيك عشرين ريال مثلا، هذا ما يصلح أخذ الأجر على ذلك. وهنا نفس الشيء، الأذان مستحب عبادي يشترك في قصد القربة، وهنا ما يعطى أجرة، لكن هذا إذا محتاج يعطى ارتزاق، وفي فرق بين الارتزاق والأجرة. الأجرة محددة على حسب العمل الذي يقوم به، أما الارتزاق لا، رزق يعني قوت له، فربما يكون القوت أكثر من الأجرة لأن عند عيال كثيرين، وربما يكون أقل من الأجرة لأن عيال قليلين. يقول الثالث في كيفية الأذان ولا يؤذن المؤذن إلا بعد دخول الوقت، إذا دخل الوقت يؤذن، أما قبل دخول الوقت لا يؤذن، لأن الأذان إنما هو إعلام، إعلام بالصلاة. فإذا كان لم تجب الصلاة فكيف يعلن بها ويخبر أنها جاءت ويأمر الناس بالإقبال عليها، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على خير العمل، وليست هناك صلاة واجبة، فلا بد من دخول الوقت. وقد رخص تقديمه على الصبح، يعني رخص تقديم الأذان على الصبح، هذا اللي يسموه أذان الإعلام، الأذان الأول. وهذا طبعا وارد لأن النبي صلى الله عليه وآله كما قلت له مؤذنان، ابن أم مكتوم وبلال، والأذان الذي يؤذنه ابن أم مكتوم هذا يؤذن بليل، ولذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل، فإذا سمعتم أذانه فكلوا واشربوا، فإذا أذن بلال فأمسكوا، لأن بلال يؤذن على الوقت، أما ابن أم مكتوم لا يؤذن في الليل. وهذا يعني العلماء استفادوا من هذه الرواية، مو لأن ابن أم مكتوم أعمى ما يشوف يأذن في أي وقت، لا، لأنه النبي صلى الله عليه وآله لو كان هو يؤذن في أي وقت لما أمره النبي بالأذان أو لنهاره عن الأذان، لكن ذلك بأمر النبي، لأنه يستحب الأذان الأول من أجل إيقاظ الناس حتى يصلوا صلاة الليل ويتأهبون لصلاة الفجر، لكن يستحب إعادته بعد طلوعه لأن ذاك أذان قبل الوقت وأذان إعلام. والأذان هذا بالنسبة إلى وقت الأذان، ما هي كيفية الأذان؟ يقول والأذان على الأشهر، على الأشهر 35 طبعا عفوا 18 فصل، والإقامة 17 فصل، فالجميع 35 فصل، 18 فصلا هذا الأذان. سيأتي في قبال الأشهر ما هو التكبير أربعا، أول يكبر أربع مرات، والشهادة بالتوحيد أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، ثم بالرسالة أشهد أن محمدا رسول الله مرتين، ثم يقول حي على الصلاة، ثم حي على الفلاح، ثم حي على خير العمل، كل واحدة مرتين، ثم التكبير بعده الله أكبر الله أكبر مرتين، ثم التهليل أيضا مرتين، كل فصل مرتان، فالمجموع 18. والإقامة فصولها مثل مثل تكبير مرتين، التوحيد شهادة بالتوحيد مرتين، بالرسالة مرتين، هذا ست، حي على الصلاة مرتين 8، حي على الفلاح مرتين 10، حي على خير العمل مرتين 12، قد قامت الصلاة مرتين 14، تكبير مرتين الله أكبر الله أكبر 16، والتهليل مرة 17، ويزاد فيها قد قامت الصلاة مرتين، هذا بدل التكبير، يعني في قبال التكبير، يعني ذات تكبير أربع مرات، في الإقامة التكبير مرتين، سقطت تكبير مرتين زاد بدلها قد قامت الصلاة مرتين، ويسقط من التهليل في آخرها مرة واحدة، يصير أقل من الأذان بمرة واحدة. هذا هو الأشهر. في قبال الأشهر قيل أن فصول الأذان 37، الأذان والإقامة، بإضافة التكبير مرتين أخريين في أول الإقامة، يعني أول الأذان 4 تكبيرات وأول الإقامة 4، صار كم؟ صار 18 و 19 37، وقيل 38 فصل، بإضافة التهليل مرة أخرى لآخر الأذان، يعني التكبير الإقامة 4 مرات تكبير في الأول ومرتين تهليل، فزادت عن الإقامة عن الأذان لقد قامت الصلاة مرتين، صارت 20 و18 38، وقيل 42، بجعل التكبير في أول الأذان وآخر الأذان أربع، وفي أول الإقامة وآخر الإقامة أربع، والتهليل مرتين في آخر الإقامة. بعد الإقامة كم زيدت؟ زيدت أول التكبير مرتين في الأول ومرتين في الآخر، بعد أربع تكبيرات زيدت، وتهليلة خمس دخول، خمس وسبعة عشر 22. وبالنسبة إلى الأذان، الأذان زيد على 18 تكبيرتين في الأخير، لأنه أربع تكبيرات في الأخير، صار 20 42 الجميع. وقيل الإقامة مثل الأذان تماما، إلا أن الإقامة تزداد عن الأذان بإقامة الصلاة 18، وقد قامت الصلاة 20 و18 38، يعني مثل ذيك 38، لكن هذه تختلف. الأذان مثل الإقامة بالضبط، غاية الأمر أنه يزاد في الإقامة قد قامت الصلاة مرتين. وقيل لا، الإقامة مرة واحدة من كل فصل، يعني الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على خير العمل، قد قامت الصلاة، لكن التكبير مرتين. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، يعني كم؟ 10 فصول، و18 28 فصول. هذه هي مجموع يعني أغلب الأقوال الواردة في الأذان والإقامة. قال: والترتيب شرط في صحة الأذان والإقامة. طبعا الترتيب أولا بينهما، يعني أول الأذان وبعدين الإقامة، فلو قدم الإقامة على الأذان لا يجزئ. والشيء الثاني الترتيب بين الفصول، بهذا الذي قلنا، فلو قال أشهد أن لا إله إلا الله، حي على الصلاة، أشهد أن محمدا رسول الله، ما يجزئ. ويستحب فيهما في الأذان والإقامة 7 أشياء: أن يكون مستقبل القبلة، استقبال القبلة مستحب في جميع فصول الأذان. هذا طبعا في قبال قول الشافعي أنه إذا قال حي على الصلاة يدور إلى جانب اليمين، حي على الصلاة، إذا قال حي على الفلاح يدور إلى جانب اليسار. وفي قبال قول أبي حنيفة أنه ما دام يؤذن هو يدور، هذا قول أبي حنيفة، يدور وهو يؤذن، يعني يقول الله أكبر كذا حتى يبلغ صوته إلى جميع الجهات. وأن يقف، يستحب له أن يقف في أواخر الفصول، الله أكبر يقف، الله أكبر يقف، يعني لا يعني يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يعني بنفس واحد، هذا خلاف الاستحباب. ويتأنى في الفصول كل واحد الله أكبر فصل، أو أشهد أن لا إله إلا الله فصل. ويتأنى في الأذان، في الأذان يتأنى، إيش معنى يتأنى؟ يعني يطيل السكت بين الفصول، الله أكبر، ثم شوي بعد مدة الله أكبر. ويحذر في الإقامة، يحذر يعني يقلل السكت بين الفصول، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله، هذه متعارفة أيضا عندنا. وأن لا يتكلم في خلالهما، في خلال الأذان وفي خلال الإقامة، وبينهما لا يتكلم بشيء، لأنه الآن بدأ اشتغل بذكر الله والصلاة. وأن يفصل بينهما بركعتين، يؤذن ثم يصلي ركعتين ثم يقيم، أو جلسة، أو طبعا يجلس جلسة ثم يقوم ويأتي بالإقامة أو سجدة. إلا في المغرب فإن الأولى أن يفصل بينهما بين الأذان والإقامة بخطوة أو سكتة، خطوة يخطو خطوة أو يسكت، ثم بعد مثلا يسكت هنيها عدة لحظات ثم يستأنف الإقامة. وإن كان ورد في المغرب رواية عن الصادق عليه السلام من جلس بين الأذان والإقامة، هنا قال خطوة أو سكتة، ورد جلسة ولها ثواب عظيم. من جلس بين الأذان والإقامة في صلاة المغرب كان كالمتشحط بدمه في سبيل الله، يعطى من الثواب ثواب المتشحط بدمه في سبيل الله. ويستحب أيضا أن يرفع الصوت به، يستحب رفع الصوت بالأذان إذا كان ذكرا، إذا كان المؤذن ذكر. أما إذا كانت الذي يؤذن امرأة فيستحب كما قلنا الإخفاء. قال وكل ذلك يتأكد في الإقامة، يعني رفع الصوت مثلا أو الاستقبال أو الوقوف في أواخر الفصول مثلا. ويكره الترجيع في الأذان، ترجيع يعني المراد بالترجيع أنه يرجع، يعني يرجع الصوت، يعني أن يذكره بصيغة النحل مثل ما احنا نعبر، يعني يردد الصوت في حلقه مثل الآن تلحين، يعني مثل ما الآن الخطيب مثلا يرجع الصوت يعني يردده في حلقه. هذا يكره إلا أن يريد الإشعار، يريد الإشعار يعني الإعلام، إذا الإشعار يعني الإعلام، لأن الأذان صار للإعلام وصار للصلاة. الآن مثل الآن يؤذن في مثلا السماعة مو للصلاة، يؤذن لإعلام الناس بدخول الوقت. إذا كان يؤذن للإعلام بدخول الوقت يرجع الصوت مثلا، يجيب تلحين مثل ما احنا نعبر. أما إذا لا لنفس الصلاة لا، يكره أن يرجع الصوت. وكذا يكره قول الصلاة خير من النوم، هذا الذي يعبر عنه بالتثويب. وأيضا هذا الصلاة خير من النوم ورد حتى عند أهل السنة مختلفين فيه، وكما يذكر عن بعضهم أنه التثويب، قول الصلاة خير من النوم هو التثويب الذي كرهه أهل العلم. هذه العبارة موجودة في كتاب المغني لابن قدامة في الفقه، ولكن المشهور عندهم أنه يستحب في الصبح وأن يقول المصلي الصلاة خير من النوم. وهنا قال يكره، طبعا يكره إذا كان لا يعد جزء من الأذان، أما إذا كان يعد جزء من الأذان فهذا محرم، لأنه تشريع. وعلى هذا الأساس نقول في الشهادة الثالثة أشهد أن عليا ولي الله، إذا كان يعاد جزء من الأذان حرام تشريع، لأنه ما ورد أن الشهادة الثالثة جزء من الأذان. أو بعضهم كان يقول مثلا محمد وآله خير البرية، وهم حق، علي ولي الله حق، وعلي أمير المؤمنين حق، ومحمد وآله خير البرية حق، ولكن ليس كل حق ندخله في الأذان. نعم لا بأس أن يؤتى به بعنوان الاستحباب مو بعنوان أنه جزء من الأذان، لأنه وردت روايات ضعيفة السند أنه إذا قلتم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ف تقول علي أمير المؤمنين عليه السلام. فلأن هذه وردت روايات وإن كانت ضعيفة لا بأس بالعمل بها، لكن ليس على نحو الوجوب وأنه جزء من الصلاة. الرابع في أحكام الأذان وفيه مسائل. الأولى، من نام في خلال الأذان أو الإقامة، قد يحصل الإنسان يؤذن ثم من التعب مثلا ينام ثم يستيقظ، استحب له استئنافه، يستحب له أن يستأنف الأذان أو الإقامة، ويجوز له البناء أن يبني على ما مضى ويكمل، وكذا إن أغمي عليه. أغمي يعني أذن شوي وأغمي عليه، لما فاق يمكن يكمل ويمكن أنه يستأنف، لكن هذا إذا ما كان طويل، يعني إذا نام من الآن وما جلس إلا الليل يكمل، لا كلام إذا يعني وقت يسير بحيث أنه لا تفوت الموالاة. الثانية، إذا أذن ثم ارتد جاز أن يعتد به، أذن في أثناء الأذان كفر وارتد والعياذ بالله، جاز أن بعدين أسلم رجع إلى الإسلام، جاز أن يعتد به، يعتد بالأذان ويقيم غيره، وجاز أن يقيم أذان غيره، يأتي بأذان آخر. هذا إذا ارتد في بعد الأذان، لاحظوا أذن ثم بعد تمام الأذان، ولو ارتد في أثناء الأذان ثم رجع إلى الدين والإسلام استأنف على قول، هذا القول للشيخ والقاضي بن البراج والعلامة أنه يستأنف، وقول آخر أنه لا يستأنف بل يكمل، لأن الأذان ليس مثل الصلاة بحيث أنه بالارتداد تبطل، لا لا يحصل بطلان، مثل ما لو نام، لو نام ما يحصل بطلان إلى الفصول السابقة للأذان. الثالثة، يستحب لمن سمع الأذان أن يحكيه مع نفسه، إذا كان واحد سمع الأذان يقول الله أكبر، يقول الله أكبر كما يقول المؤذن، هذا مستحب. أذان أي أذان، أي أذان الإعلام وغيره. وورد أيضا حتى لو كنت تصلي تحكيه في صلاة، حتى لو أنت في أثناء الصلاة وسمعت الأذان احكيه، ولكن في الصلاة إذا قال حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على خير العمل، قد قامت الصلاة، أو مثلا في الإقامة في هذا ما في قد قامت الصلاة، إذا جاب الحي على فتقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لأنه الحي على ليست ذكر، ولا يجوز لك أن تأتي في صلاتك بغير الصلاة إلا ذكر، فهنا تبدل الحي على بذكر الله. وورد أيضا لو كنت تتلو القرآن تقطع تلاوة القرآن واحكي الأذان، وأيضا حتى لو كان الإنسان في بيت الخلاء وسمع المؤذن يحكي، مع أنه الكلام في بيت الخلاء مكروه إلا بذكر الله، أيضا يستبدل الحي على بحوقلة. الرابع، إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة كره الكلام، طبعا المؤذن والمقيم يعني، كره الكلام كراهية مغلظة، إلا ما يتعلق بتدبير المصلين، يعني الأمر بتسويق الصفوف وكذا، فهذا لا بأس، وإلا في أمور أخرى كره. وإذا تكلم يستحب له أن يعيد الإقامة بالخصوص. الخامسة، يكره للمؤذن أن يلتفت يمينا وشمالا، لكن يلزم خمسا قبله في أذانه مثل ما تقدم. السابعة، إذا تشاح الناس في الأذان قدم الأعلام، إذا كان الناس تنازعوا كل واحد يريد هو يؤذن، وحق لهم أن يتنازعوا، لأنه ورد في الروايات لو علم الناس ما في الأذان من الفضل نتقاتل عليه بالسيوف. ورد في الروايات أنه أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون، يعني المراد بأطول الناس يعني أعلى الناس مراتب. وورد أيضا في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله: ثلاثة لو علمت أمتي ما فيها لضربت عليها بالسهام، أو لضربت عليها بالسهام، يعني سووا قرعة. يقول لا، ما يصير أنت كل يوم تأذن، سووا قرعة أو كل يوم ناس واحد يأذن، لأنه ما يمكن أن تدرك الفضل أنت بكاملك. الأذان والغدو إلى الجمعة والصف الأول، فهنا إذا تشاح الناس يقدم الأعلم، طبعا مثل ما تلاحظوا في الحاشية، يعني الأعلم بأحكام الأذان، مثل كيف مثلا الأذكار يجيبها صحيحة، أن يعلم بالوقت مثلا. فهذا طبعا مع التساوي في العدالة، ومع التساوي في مثلا البصر، وفي المحافظة على الأوقات. قال: ومع التساوي يقرع بينهم، هذا تضرب بينهم بالسهام. السابعة: إذا كانوا جماعة جاز أن يؤذنوا جميعا، ممكن كلهم يأذنون حتى يدركوا فضيلة الأذان. والأفضل إن كان الوقت متسعا أن يؤذنوا واحدا بعد واحد، هذا الإشعار بفضل الأذان، هذا يؤذن واحد بعد واحد إذا كان ما فاتت فضيلة الصلاة، أو لكي ينتظروا يؤخروا الجماعة حتى ينتظروا مجيء مزيد من المصلين، فيؤذن واحد بعد واحد. الثامنة: إذا سمع الإمام أذان مؤذن جاز أن يجتزئ به في الجماعة، كما قلنا فيما سبق، رأى واحد يؤذن ممكن يجتزئ به في الجماعة وإن كان ذاك مفرد، وإن كان ذلك المؤذن منفردا. التاسعة: من أحدث في أثناء الأذان أو الإقامة تطهر وبنى، والأفضل أن يعيد الإقامة، لأن بعض العلماء جعل الإقامة من ضمن الصلاة، لها أحكام الصلاة، فلو تكلم الإنسان في أثنائها أو أحدث يعيدها من جديد. العاشرة: من أحدث في الصلاة تطهر وأعادها، لكن هو أذن وأقام. قال: ولا يعيد الإقامة إلا أن يتكلم، إذا تكلم بكلام الآدميين فيعيد الإقامة أيضا، لأنها كأنما إيش بطلة، فيعيدها من جديد. الحادية عشرة: من صلى خلف إمام لا يقتدى به، يعني خلف واحد مو متوفرة فيه الشرائط إمامة الجماعة، مثل مثلا واحد من أهل الخلاف وهو صلى خلفه تقية، أذن لنفسه وأقام، يعني لا يجتزئ بهذا الأذان الذي للإقامة أو لأذان الجماعة. فإن خشي طواف الصلاة، يعني هو الآن سيصلي معهم بعد ما بيأذن وهم يركعون ويسجدون وهو واقف يأذن، اقتصر على تكبيرتين الله أكبر الله أكبر، وعلى قوله قد قامت الصلاة. وإن أخل بشيء من فصول الأذان، الآن هذا الذي هو في صلاة الجماعة ذاك أذن ما قال حي على خير العمل، هو لما يأتي إلى موضع حي على خير العمل المأموم يقول حي على خير العمل حي على خير العمل، استحب للمأموم أن يتلفظ بما أخل به الإمام أو أخل به المؤذن. طبعا الإخلال إما بتركه أو بتغييره وتبديله، بأن مثلا ما جاء به بكيفية صحيحة. أما الركن الثاني، هذا الركن الأول في مقدمات الصلاة، الركن الثاني في أفعال الصلاة، هذه إن شاء الله يأتي الكلام عليها. وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين. السلام عليكم.